الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف، يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في أواخر 9 عند منصرفه من تبوك. رواه الواقدي. ما حال الواقدي؟
كذاب.
محمد بن عمر كذاب. قال الذهبي جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر. قال رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، يعني إذا أطلق أهل الكتاب فيعنى به اليهود والنصارى. قال لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. قال الحافظ هو كالتوقية للوصية ليجمع همته عليها. قوله يعني ليتهيأ لمناظرتهم واضح، أي ليتهيأ ويستعد لدعوتهم بالأسلوب المناسب، وأيضا يتهيأ من جهة أن هؤلاء أهل الكتاب عندهم علم من علم الكتاب، عندهم علم من علم الكتاب، يحتاجون إلى أن الشخص يستعد لهم للرد على شبههم وما إلى ذلك من هذا الباب. وقوله كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، يعني جعل قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب كالتوطئة والتمهيد لما أوصاه به بعد ذلك، وقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه من أجل أن يجمع همته لما يلقى عليه. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا فيه أن أول واجب على العباد ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله، دل على أن التوحيد هو أول واجب على العبد، أول واجب على العبد، خلافا لما يزعمه أهل الكلام من قولهم إن أول واجب على العبد ماذا؟ عند المعتزلة الشك، وعند الأشاعرة مر معنا في الطحاوية
النظر،
قال بعضهم القصد إلى النظر. فالحديث يرد على هؤلاء الذين يقولون بأن أول واجب على العباد هو النظر، بمعنى أنه ينظر في الأدلة العقلية في هذا الكون ليتوصل من خلال ذلك إلى إثبات وجود الخالق. والذين قالوا أول واجب على العبد هو الشك، وهذا قول بعض المعتزلة، يقولون أول واجب على الشخص أن يشك في وجود الله، ثم بعد ذلك يسعى في النظر في الأدلة العقلية والقواعد المنطقية ليتوصل من خلال ذلك إلى إثبات وجود الخالق. والذين قالوا قصد للنظر يقصدون ذلك حسن التعبير عن وجود الله. مرت معنا هذه المسألة في أول شرح الطحاوية تراجع. والحديث فيه رد على هؤلاء جميعا. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. وأين خبرها؟ أولا. قال وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. يجوز فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. واضح؟ يكون أول اسم يكن وشهادة خبرها. قوله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وهذه في الصحيحين. وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يستفاد من مجموع الروايات الكفر بالطاغوت مع إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. في رواية للبخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت من القائل؟ الشارح عبد الرحمن ابن حسن حفيد المصنف. وإذا قال قلت الكلام الذي يكون قبل ذلك في الغالب بكل من؟ للعلامة سليمان بن عبد الله أيضا هو حفيد المصنف صاحب تيسير العزيز الحميد. قال قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل. فأعلم أنه لا إله إلا الله فلا بد من العلم أن يعلم معناها. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما معنى هذه الكلمة. وربما وقع فيما يناقضها وهو لا يعلم لأنه ما عرف معناها أصلا. الثاني اليقين المنافي للشك بمعنى أن يستيقن بمضمون هذه الكلمة ويجزم به. وضد اليقين الشك فلا يتشكك. الثالث القبول المنافي للرد. والقبول يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب. يقبلها يقبل هذه الكلمة بقلبه ولسانه وجوارحه. قال الرابع الانقياد المنافي للترك. الانقياد بمعنى التسليم التام. التسليم التام من القلب واللسان والجوارح. وبعض هذه الشروط مع يعني بينها تلازم. يعني يلزم من هذا الشرط هذا الشرط ويلزم من هذا الشرط هذا الشرط. هذا موجود في هذه الشروط. قال الخامس الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص لله سبحانه وتعالى إفراده بالإرادة والعبادة. قال السادس الصدق المنافي للكذب. صدق القلب واللسان يعني أن يحصل توافق بين القلب واللسان. لأنه إن كان يقولها بلسانه ولم يصدق من قلبه ماذا يكون؟ يكون منافقا. وبين الصدق والإخلاص تلازم كما هو معلوم. يلزم من الصدق الإخلاص ومن الإخلاص الصدق. السابع المحبة المنافية لضدها. هذه سبعة شروط. وزاد الشارح رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر ما يعبد من دون الله لحديث طارق بن أشيم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه الشروط قد نظمت. من يذكر من بعض ما نظم بعض المنظومات التي نظمتها؟
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزد ثامنها الكفران بما وزد منها الكفران بما
منك بما سوى الإله
من الأشياء قد أولي.
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. وأيضا هناك نظم للحكم في السلم، العلم اليقين العلم ها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. قال: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص بالنسبة لكتاب معارج القبول الذي هو شرح سنن الأصول يعتبر مرجع في باب، يعني يعتبر في باب العقيدة وفي باب التوحيد، نعم جامع، يعتبر جامعا في بابه، ولا يستغني عنه الشخص إذا أراد مثلا أن يدرس بعض كتب التوحيد. يعني إذا رجعت إليه تجد يعني ماذا كثير من المسائل مبسوطة بأدلتها، فهو من المراجع الطيبة لمن أراد أن يدرس في كتب التوحيد عموما في العقيدة، ولا يستغني طالب العلم عن قراءته، وإن تيسرت دراسته فهو أفضل، وأفضل أن يدرس ذلك الكتاب
إن شاء الله. درسنا بعد هذا
طيب إن شاء الله معارج القبول شرح سلم الأصول. قال: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب خلافا لأهل الكلام كما سبق، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح ألا تعبدوا إلا الله. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، دلالات المطابقة والتضمن والالتزام مرت معنا في أي كتاب؟
القواعد
المثلى. القواعد المثلى. وقوله في معنى لا إله إلا الله مطابقة، لا إله إلا الله كما سبق تدل على النفي والإثبات، ودلالة اللفظ على جزء معناه تكون دلالة إيش؟ مطابقة. وعلى نعم دلالة تضمن، ودلالته على كل معنى
مطابقة.
فدلالة لا إله إلا الله على انتفاء عبادة ما سوى الله فقط دلالة إيش؟
مطابقة. لا هذا يكون
تضمن. يكون تضمن. ودلالتها على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فقط
هذا التضمن،
يعني على عبادة الله سبحانه وتعالى دلالة بالتضمن. طيب ودلالتها على الأمرين معا
مطابقة.
مطابقة. دلالتها على انتفاء عبادة ما سوى الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هنا دلالة مطابقة، وتدل أيضا على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ليش؟ باللازم. باللازم. فمن كان هو الإله لا بد أن يتصف بصفات الكمال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا سقط من نسختي، هذه موجود من نسختكم. قال: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به لأنهم كانوا مقرين به. فقالت لهم أي رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأظهر للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هذا موسى يقول لقد علمت، ويعرف يعني ماذا بما أوحى الله إليه أن فرعون موقن بذلك. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، بصائر أي حجج. قال: وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه، يعني من أنكر وجود الخالق فقلبه وعقله وفطرته تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الآيات قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. هذه حال المنافقين، لكن ما ينفع هذا في الآخرة، ينفعه في الدنيا من جهة أنه يعصم دمه وماله، لكن في الآخرة ما ينفعه، في الآخرة ما ينفعه هذا، بل هو في الدرك الأسفل من النار. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا، حتى لو أقر بقلبه، حتى لو أقر بقلبه وآمن بقلبه ولم ينطق بكلمة التوحيد بلسانه مع قدرته فإنه كافر ولا يدخل في الإسلام. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كان مقرا بقلبه كما ينسب إليه تلك الأبيات، وإن كان في أسانيدها نظر من حيث الثبوت لكنها مشهورة، أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملام أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. فهو صدق بقلبه لكن ما أقر بلسانه، ولذلك كافر، ولذلك يعني لا يزال كافرا. وهكذا كل من لم يتكلم بكلمة التوحيد مع القدرة، نعم، حكمه كما ذكر شيخ الإسلام. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو لا أو يعرفه ولا يعمل به. قدرة على النطق، نعم، قدرة على النطق، ها؟ نعم. أما إذا كان ما يستطيع التلفظ بها، ما لا يكلف الله نفسا لو سعى الكلام على شخص عنده قدرة، وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة.
طيب يا شيخ، ما هناك من أهل العلم من قال الكلام النطق بها شرط من شروطه مثلا؟
النطق بها
هل يدخل منها في شروطها وأركانها؟
لا، هو يعني داخل في ضمن الشروط السابقة. فقوله مثلا القبول، القبول يشمل قبول القلب واللسان والجوارح، وهكذا أيضا الانقياد، انقياد القلب واللسان والجوارح، وانقياد اللسان النطق تلفظ، هو داخل في ضمن الشروط السابقة. قالوا فيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لأنه قال: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فهم أهل الكتاب وفيهم علماء وأحبار. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. يعرفه ولا يعمل به كحال مشركي العرب، عرفوا معنى لا إله إلا الله لكنهم لم يعملوا بها، لم يعملوا بها. قال الشارح: قلت: فما أكثر هؤلاء، أي في هذه الأزمنة، لا كثرهم الله تعالى.